تسجيلات معهد الميراث النبوي التأصيلي. الشيخ الوالد الفاضل رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نكمل ما تبقى من كتاب من باب الإحرام وما يتعلق به. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. والمقصود الزواج ودواعيه من خطبة وغيرها. عن عطاء قال: سئل ابن عباس عن رجل وقع على امرأته قبل أن يزور البيت، قال: عليه وعلى امرأته فدية. وعن شعبة عن عمرو بن دينار: سمعت طاووس يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من غشي قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر عليه بدنه. قال شعبة: فحدثت به أيوب فقال لعمرو بن دينار: عمن هو؟ سمعت طاووس يحدث عن ابن عباس. قال أيوب: عن ابن عباس. قال عمرو: سمعت طاووس. وترك ابن عباس. ذكره في المعرفة والتاريخ ليعقوب ابن سفيان. والعلل معرفة الرجال الإمام أحمد. قلت: وهذا محمول على وطئه بعد التحلل الأول. عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجهيهما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما الحج من قابل والهدي. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فإذا أهل بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. وهذا فيه ينحر بدنه ويعيد الحج السنة القابلة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل من عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار له إلى عبد الله بن عمر فلم يعرفه الرجل. قال شعيب: فذهبت معه فسأله، فقال: بطل حجه. قال فيقعد؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون، وإذا أدركه قابل حج وأهدى، أي حج وكفر. فرجع إلى ابن عمرو فأخبره، فأرسلنا إلى ابن عباس. قال شعبة: فذهبت إلى ابن عباس معه فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمر. فرجع إليه فأخبره، فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ قال: مثل ما قاله. أخرجه ابن أبي شيبة. فائدة: وفي هدي المتجامعين عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: على كل واحد منهما هدي. وفيه أن البدنة على كل واحد منهما، أي كل عليه فدية. وعن عبد الله ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس في قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: الرفث التعرض للنساء بالجماع، والفسوق عصيان الله والجدال جدال الناس. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء، قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمه، متفق عليه. وسبب الحديث عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه، فلما رآه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا له يقال له الجرادة، فسألهم أن يناوله صون فأبوا، فتناوله فحمل فعقره، ثم أكل فأكلوا فندموا، فلما أدركوه قال هل معكم منه شيء؟ قال معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. وعن قبيصة بن جابر الأسدي قال كنت محرما فرأيت ضبا فرميته فأصبته خشاءه، يعني أصل قرنه، فمات فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسأله، فوجدت إلى جنبه رجلا أبيض رقيق الوجه، وإذا هو عبد الرحمن بن عوف، فسألت عمر فالتفت إلى عبد الرحمن فقال ترى شاة تكفيه؟ قال نعم، فأمرني أن أذبح شاة، فلما قمنا من عنده قال صاحب لي إن أمير المؤمنين لم يحسن أن يفتيك حتى سأل الرجل، فسمع عمر رضي الله عنه بعض كلامه فعلاه بالدرة ضربا، ثم أقبل علي ليضربني، فقلت يا أمير المؤمنين إني لم أقل شيئا، إنما هو قاله، قال فتركني، ثم قال أردت أن تقتل الحرام وتتعدى الفتية؟ ثم قال أمير المؤمنين إن في الإنسان 10 أخلاق، 9 حسنة وواحدة سيئة يفسدها ذلك السيء، ثم قال وإياك وعثرة الشباب. وهذه من الأخلاق التي في كثير من الناس اليوم، إذا لم يفتيك ظن فيك سوء أو عدم علم، وهب أنه لم يعرف جواب السؤال، فهل هذا عيب؟ العيب في من يتجرأ الفتية، نسأل الله العافية والسلامة. وأظن أن هذا تقدم معنا في الدرس الماضي، وهنا فائدة الأكل من جزء الصيد أي الفدية في من صاد وهو محرم. عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل من جزاء الصيد والنذر ويأكل مما سوى ذلك. قال عطاء يأكل ويطعم من المتعة أي هدي المتمتع، أخرجه البخاري. وهذا فيه أن جزاء الصيد أي من صاد في الحرم فكان عليه فدية لا يأكل منها. وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إذا عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها وأطعم ولم يبدلها إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد. قلت أي الناذر ومن حكم عليه بجزاء الصيد لا يأكلان منه. الحاصل أن من كان عليه جزاء صيد لا يأكل من الجزاء أي لا يأكل من الفدية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. في رواية لمسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب والأبقع والفأرة والكلب والعقور والحديا. ففي هذه الرواية تكون الفواسق ست، وفي رواية لأبي داود وابن ماجة عن ابن سعيد السبع العادي، أي السبع الذي يهجم على الناس، ولكن ضعفها الإمام الألباني رحمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ست فواسق يقتلن في الحرم والحل: الحية والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور، زاد المحارب فيه الحية. أخرجه أبو عوانة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحديث وزاد والحية والذئب والنمر والكلب العقور، كل هذه إذا هجمت السباع على الناس تقتل في الحل والحرم. وعن سالم بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل عمر عن قتل الحية وهو محرم فقال: اقتلهن. خرجه ابن أبي شيبة. وعن سويد بن غفلة قال: أمرنا عمر بقتل الحية والزنبور ونحن محرمون. وعن ابن أبي عمار قال: رأيت ابن عمر يرمي غرابا عن ظهر بعيره وهو محرم. أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والشافعي. وعن سائبة مولاة الفاكه ابن المغيرة أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضوعا، فقالت: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به هذه الأوزاخ، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزق، فإنها كانت تنفخ عليه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. أخرجه ابن ماجة وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة. وعن حنظلة قال: سمعت القاسم بن محمد وسئل عن الأوزاق أتقتل في الحرم، فقال: رأيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تأمر بقتله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الفاكهي في الأخبار. وعن مجاهد عن ابن عمر قال: اقتلوا الوزق في الحل والحرم. أخرجه ابن أبي شيبة. وعند النسائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن امرأة دخلت على عائشة بيدها عكاز فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزق. وعن أبي مجلز قال: جاءت امرأة إلى ابن عمر فسألته فقالت: إني وجدت قملة فألقيتها أو قتلتها. قال: ما القملة؟ من الصيد. أخرجه ابن أبي شيبة واللفظ له. وعن ابن أبي نجيح قال: سمعت ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عباس وسأله رجل فقال: أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها، فقال ابن عباس: تلك ضالة لا تبتغى. أخرجه الشافعي وصححه الإمام الألباني. وعن الحسن بن عمرو عن أبي أمامة قال: سألت ابن عمر قال: قلت: أقتل البعوضة؟ قال: وما عليك. أخرجه ابن أبي شيبة، أي وما عليك شيء إذا قتلتها. الفائدة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقتل الجان ويأمر بقتلها، ويقول: الجان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث. قال كان يأمر بقتل الحيات ويقول من تركهن خشية أو مخافة تأثير فليس منا. قال وقال ابن عباس إن الجان مسيخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل. وفي هذا أنه من خاف وخشي من هذه الحيات وكان خشية تعبد أو غير ذلك فهذا من الشرك، فلا ينبغي له أن يخاف منها بل يقتلها. خرجه أحمد. وقال الشيخ شعيب الأرنوط سناده صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سلمناهن منذ حاربناهن، يعني الحيات، ومن ترك قتل شيء منهن خيفة فليس منا، فلا تخاف بل تقتل. وعن علقمة قال قال عبد الله اقتلوا الحيات كلها إلا الذي كأنه ململ فإنه جنها. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقتل الأوزاق. أخرجه ابن أبي شيبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. وهذا أيضا في الحجامة وهو محرم. وعن نافع بن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه. قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، فعند الضرورة يحتجم. أخرجه مالك والشافعي. وعن نافع عن عمر قال يتداوى المحرم بأي دواء شاء إلا دواء فيه طيب، لأن الطيب ممنوع على المحرم وهو من موانع من الممنوعات في الإحرام. وعن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينه وهو محرم فسأل أبان بن عثمان فقال ضمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان بن عفان يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ضمدوهما بالصبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب. قلت ويجوز له قلع ضرسه وظفره المنكسر ويداوي جميع جروحه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. وعن عكرمة عن ابن عباس قال إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه. أخرجه ابن شيبة. وعن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، أي يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. أخرجه مالك. وقال الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء ثبت موقوفا. وعن ربيعة بن أبي عبد الله ابن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم، خرجه مالك والشافعي. وقردة البعير بالتثقيل، نزعت يعني نزعت قراده، والقراد كالغراب ما يتعلق بالبعير، ونحوه كالقمل للإنسان. وقوله في طين أي يضع القراد في طين ليقتله حتى لا يتعلق بالبعير مرة أخرى. والمقصود أنه يجوز قتل القراد. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع، إن حج وعليهما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وهذا فيه أنه من اعتمر في هذه في أشهر الحج من بعد رمضان، بعد أول يوم من عيد رمضان عيد الفطر، ثم ذهب إلى مكة وبقي في مكة، فأصبح متمتع كما قال ابن عباس شاء أم أبى، فهنا عليه أن يهدي، أن يذبح، يهل بالحج فقط ويهدي فهو متمتع. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منا. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثل له. تابعه رحيم بن سعد عن ابن شهاب، أخرجه البخاري. وعن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. وعن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. رواه البخاري ومسلم. قلت: ومن قاتل فيها وحمل السلاح فإنه يقاتل، لقوله عز وجل: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. وتحريم مكة تحريم حرمها، والمقصود تحريم مكة ليس المسجد فقط لما في الأثر، ومكة كلها حرم. ولذلك من أراد أن يرجع إلى سورة الإسراء بداية السورة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أسري به من بيت أم هاني، وبيت أم هاني ليس بالحرم، وهذا دليل على أن مكة كلها حرم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها مثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وهذه بشرى لأهل المدينة أن دعاها لها النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما دعا إبراهيم لمكة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذرعتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرم. لابتيها مثنى لابة أي الحرة، وهي الأرض ذات الحجارة السوداء، وهي معروفة للآن. رواه البخاري ومسلم. قلت: وفي حرم المدينة حل سلب من قطع أشجارها، لحديث سعد عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلام أن يرد على غلامهم أو عليه ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. أخرجه مسلم. وفيه أن هذا من وجد يسلب، من وجد يعبد شجر في المدينة يقطعه يخبطه يفعل فيه ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يسلب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. وثور جبلان، أحدهما جنوب المدينة والآخر شمالها. قلت: وعير وثور جبلان محيطان بالمدينة ولهما نظيران في مكة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم عن الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم في الحرم، وبني الحارثة ساكني ما بعد مسجد القبلتين، والله أعلم. انتهى هذا الباب، وننتقل منه إلى الباب الآخر، وهو باب صفة الحج ودخول مكة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، يقصد الآية، فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إلى الصعدة مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث. وفيه فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه أي طريق المشاة، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما أي لم يصلي نافلة بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام وهو المسجد الموجود بمزدلفة الآن، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، ثم لم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، وهذا وادي بين مزدلفة ومنى محسر، كانوا في الجاهلية يقفون فيه ويتفاخرون، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. ونكمل إن شاء الله في أبواب هذا الحديث أو ما ذكر من في هذا الحديث من أشياء حتى يكتمل الباب إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تسجيلات معهد الميراث النبوي التأصيلي. الشيخ الوالد الفاضل رزيق بن حامد القرشي حفظه الله تعالى.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نكمل ما تبقى من كتاب من باب الإحرام وما يتعلق به. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. والمقصود الزواج ودواعيه من خطبة وغيرها. عن عطاء قال: سئل ابن عباس عن رجل وقع على امرأته قبل أن يزور البيت، قال: عليه وعلى امرأته فدية. وعن شعبة عن عمر بن دينار: سمعت طاووس يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من غشي قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر عليه بدنه. قال شعبة: فحدثت به أيوب فقال لعمر بن دينار: عمن هو؟ سمعت طاووس يحدث عن ابن عباس. قال أيوب: عن ابن عباس. قال عمر: سمعت طاووس. وترك ابن عباس. ذكره في المعرفة والتاريخ ليعقوب ابن سفيان. والعلل معرفة الرجال الإمام أحمد. قلت: وهذا محمول على وطئه بعد التحلل الأول. عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم للحج، فقالوا: ينفذان لوجهيهما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما الحج من قابل والهدي. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فإذا أهل بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. وهذا فيه ينحر بدنه ويعيد الحج السنة القابلة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار له إلى عبد الله بن عمر فلم يعرفه الرجل. قال شعيب: فذهبت معه فسأله، فقال: بطل حجه. قال فيقعد؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون، وإذا أدركه قابل حج وأهدى، أي حج وكفر. فرجع إلى ابن عمر فأخبره، فأرسلنا إلى ابن عباس. قال شعبة: فذهبت إلى ابن عباس معه فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمر. فرجع إليه فأخبره، فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ قال: مثل ما قاله. أخرجه ابن أبي شيبة. فائدة: وفي هدي المتجامعين عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: على كل واحد منهما هدي. وفيه أن البدنة على كل واحد منهما، أي كل عليه فدية. وعن عبد الله ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال الرفث التعرض للنساء بالجماع، والفسوق عصيان الله والجدال جدال الناس. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وسبب الحديث عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه، فلما رآه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا له يقال له الجرادة، فسألهم أن يناوله صون فأبل، فتناوله فحمل فعقره ثم أكل فأكلوا فندموا، فلما أدركوه قال هل معكم منه شيء؟ قال معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. وعن قبيصة بن جابر الأسدي قال كنت محرما فرأيت ضبا فرميته فأصبته خشاءه يعني أصل قرنه، فمات فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسأله، فوجدت إلى جنبه رجلا أبيض رقيق الوجه، وإذا هو عبد الرحمن بن عوف، فسألت عمر فالتفت إلى عبد الرحمن فقال ترى شاة تكفيه؟ قال نعم. فأمرني أن أذبح شاة، فلما قمنا من عنده قال صاحب لي إن أمير المؤمنين لم يحسن أن يفتيك حتى سأل الرجل، فسمع عمر رضي الله عنه بعض كلامه فعلاه بالدرة ضربا، ثم أقبل علي ليضربني، فقلت يا أمير المؤمنين إني لم أقل شيئا إنما هو قاله، قال فتركني، ثم قال أردت أن تقتل الحرام وتتعدى الفتية؟ ثم قال أمير المؤمنين إن في الإنسان 10 أخلاق، 9 حسنة وواحدة سيئة يفسدها ذلك السيء. ثم قال وإياك وعثرة الشباب. وهذه من الأخلاق التي في كثير من الناس اليوم، إذا لم يفتيك ظن فيك سوء أو عدم علم، وهب أنه لم يعرف جواب السؤال، فهل هذا عيب؟ العيب في من يتجرأ الفتية، نسأل الله العافية والسلامة. وأظن أن هذا تقدم معنا في الدرس الماضي، وهنا فائدة الأكل من جزء الصيد أي الفدية في من صاد وهو محرم. عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل من جزاء الصيد والنذر ويأكل مما سوى ذلك. قال عطاء يأكل ويطعم من المتعة أي هدي المتمتع، أخرجه البخاري. وهذا فيه أن جزاء الصيد أي من صاد في الحرم فكان عليه فدية لا يأكل منها. وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إذا عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها وأطعم ولم يبدلها إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد. قلت أي الناذر ومن حكم عليه بجزاء الصيد لا يأكلان منه. الحاصل أن من كان عليه جزاء صيد لا يأكل من الجزاء، أي لا يأكل من الفدية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. في رواية لمسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمسة فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب والأبقع والفأرة والكلب العقور والحدياء. ففي هذه الرواية تكون الفواسق ست، وفي رواية لأبي داود وابن ماجه عن ابن سعيد السبع العادي، أي السبع الذي يهجم على الناس، ولكن ضعفها الإمام الألباني رحمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ست فواسق يقتلن في الحرم والحل: الحية والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور. زاد المحارب فيه: الحية. أخرجه أبو عوانة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحديث وزاد والحية والذئب والنمر والكلب العقور. كل هذه إذا هجمت السباع على الناس تقتل في الحل والحرم. وعن سالم بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل عمر عن قتل الحية وهو محرم فقال: اقتلهن. خرجه ابن أبي شيبة. وعن سويد بن غفلة قال: أمرنا عمر بقتل الحية والزنبور ونحن محرمون. وعن ابن أبي عمار قال: رأيت ابن عمر يرمي غرابا عن ظهر بعيره وهو محرم. أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والشافعي. وعن سائبة مولاة الفاكه ابن المغيرة أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضوعا فقالت: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به هذه الأوزاخ، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزق، فإنها كانت تنفخ عليه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. أخرجه ابن ماجة وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة. وعن حنظلة قال: سمعت القاسم بن محمد وسئل عن الأوزاق أتقتل في الحرم فقال: رأيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تأمر بقتله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الفاكهي في الأخبار. وعن مجاهد عن ابن عمر قال: اقتلوا الوزق في الحل والحرم. أخرجه ابن أبي شيبة. وعند النسائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن امرأة دخلت على عائشة بيدها عكاز فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزق. وعن أبي مجلز قال: جاءت امرأة إلى ابن عمر فسألته فقالت: إني وجدت قملة فألقيتها أو قتلتها. قال: ما القملة من الصيد؟ أخرجه ابن أبي شيبة واللفظ له. وعن ابن أبي نجيح قال: سمعت ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عباس وسأله رجل فقال: أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها، فقال ابن عباس: تلك ضالة لا تبتغى. أخرجه الشافعي وصححه الإمام الألباني. وعن الحسن بن عمرو عن أبي أمامة قال: سألت ابن عمر قال: قلت: أقتل البعوضة؟ قال وما عليك، أخرجه ابن أبي شيبة، أي وما عليك شيء إذا قتلتها. الفائدة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقتل الجان ويأمر بقتلها، ويقول الجان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أعلمه إلا رفع الحديث، قال كان يأمر بقتل الحيات ويقول من تركهن خشية أو مخافة تأثير فليس منا. قال وقال ابن عباس إن الجان مسيخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل. وفي هذا أنه من خاف وخشي من هذه الحيات وكان خشية تعبد أو غير ذلك فهذا من الشرك، فلا ينبغي له أن يخاف منها وليقتلها. خرجه أحمد. وقال الشيخ شعيب الأرنوط إسناده صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سلمناهن منذ حاربناهن، يعني الحيات، ومن ترك قتل شيء منهن خيفة فليس منا، فلا تخاف بل تقتل. وعن علقمة قال قال عبد الله اقتلوا الحياة كلها إلا الذي كأنه ململ فإنه جنها، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن القاسم من عائشة وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقتل الأوزاق، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. وهذا أيضا في الحجامة وهو محرم. وعن نافع بن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه. قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، فعند الضرورة يحتجم، أخرجه مالك والشافعي. وعن نافع عن عمر قال يتداوى المحرم بأي دواء شاء إلا دواء فيه طيب، لأن الطيب ممنوع على المحرم وهو من موانع من الممنوعات في الإحرام. وعن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينه وهو محرم فسأل أبان بن عثمان فقال ضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان بن عفان يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ضمدوهما بالصبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب. قلت ويجوز له قلع ضرسه وظفره المنكسر ويداوي جميع جروحه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه. وعن عكرمة عن ابن عباس قال إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه، أخرجه ابن شيبة وعن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، أي يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. أخرجه مالك. وقال الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء: ثبت موقوفا. وعن ربيعة ابن أبي علي ابن أبي عبد الله ابن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. خرجه مالك والشافعي. وقردة البعير بالتثقيل، نزعت يعني نزعت قراده، والقراد كالغراب ما يتعلق بالبعير، ونحوه كالقمل للإنسان. وقوله في طين أي يضع القراد في طين ليقتله حتى لا يتعلق بالبعير مرة أخرى. والمقصود أنه يجوز قتل القراد. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع، إن حج وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وهذا فيه أنه من اعتمر في هذه في أشهر الحج من بعد رمضان، بعد أول يوم من عيد رمضان عيد الفطر، ثم ذهب إلى مكة وبقي في مكة، فأصبح متمتع كما قال ابن عباس شاء أم أبى، فهنا عليه أن يهدي، أن يذبح، يهل بالحج فقط ويهدي فهو متمتع. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منه. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثل له. تابعه رحيم بن سعد عن ابن شهاب. أخرجه البخاري. وعن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. وعن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله
ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. رواه البخاري ومسلم. قلت ومن قاتل فيها وحمل السلاح فإنه يقاتل لقوله عز وجل فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. وتحريم مكة تحريم حرمها، والمقصود تحريم مكة ليس المسجد فقط لما في الأثر، ومكة كلها حرم. ولذلك من أراد أن يرجع إلى سورة الإسراء بداية السورة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أسري به من بيت أم هاني، وبيت أم هاني ليس بالحرم، وهذا دليل على أن مكة كلها حرم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها مثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وهذه بشرى لأهل المدينة أن دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بمثلي ما دعا إبراهيم لمكة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذرعتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرم. لابتيها مثنى لابة أي الحرة، وهي الأرض ذات الحجارة السوداء، وهي معروفة للآن. رواه البخاري ومسلم. قلت وفي حرم المدينة حل سلب من قطع أشجارها، لحديث سعد عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلام أن يرد على غلامهم أو عليه ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. أخرجه مسلم. وفيه أن هذا من وجد يسلب، من وجد يعبد شجر في المدينة يقطعه يخبطه يفعل فيه ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يسلب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. وثور جبلان أحدهما جنوب المدينة والآخر شمالها. قلت وعير وثور جبلان محيطان بالمدينة ولهما نظيران في مكة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم عن الحرم، ثم التفت فقال بل أنتم في الحرم، وبني الحارثة ساكني ما بعد مسجد القبلتين والله أعلم. انتهى هذا الباب، وننتقل منه إلى الباب الآخر وهو باب صفة الحج ودخول مكة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال اغتسلي واستثري بثوب واحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، يقصد الآية. فرقي الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إلى الصعدة مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث. وفيه: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، أي طريق المشاة، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما، أي لم يصلي نافلة بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام وهو المسجد الموجود بمزدلفة الآن، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، ثم لم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، وهذا وادي بين مزدلفة ومنى، محسر كانوا في الجاهلية يقفون فيه ويتفاخرون، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. ونكمل إن شاء الله في أبواب هذا الحديث أو ما ذكر من في هذا الحديث من أشياء حتى يكتمل الباب إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.